بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام المبتدئة بقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا هو المطلب الأسمى، وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز، كما قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسعة السابقة أو هو القرآن الكريم أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو هو الدين أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة. أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذا الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. وهو قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية. فأمرهم باتباعه ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة. فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه، يعني في هذه الآية، الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة، عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره أن لا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك، ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا والإشفاق على العباد والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك، فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى فقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال: هذا صراط الله، وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره: قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيان، يعتبر طغيانا وخروجا، ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول يوسف أيضا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل: إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت أمتي، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، أذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى الاستقامة إلى على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط، بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس، سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم، والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات هذه السبل إلى النار، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله أن لا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة، ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا وأضلوا وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، قال الله في سورة المائدة لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا زكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فاحمد ربك سبحانه وتعالى هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال، قال الإمام أحمد حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم. لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه في مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ دعا له بالنظارة، والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة كيف التقوى؟ قال أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال كيف تصرفت؟ قال أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يقولون لأقوامهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا في آمن من الناس على الصراط المستقيم وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال وزخرفوا لهم القول، كما زخرفه إبليس على قريش حيث قال عندما التقى الجمعان وإذ زين، كما قال الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله وخير، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وأن هذا صراطي مستقيما. ثم يحذرهم من السبل والبدع. هذا هو الدأب، وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب، بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ضرب مثالا، إن رب الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة ستائر، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله اركبوا الصراط، وفوق الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال: أما الصراط فهو الإسلام، أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات، وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها، فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله، ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر، و المعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل، فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع، قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهذا هو الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى بيّن الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى هل يستوي عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقال النبي قال للنبي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.